الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم واقتدى بهم إلى يوم الدين. وبعد فجر يوم الثلاثاء السابع من شهر جمادى الأولى من عام 1434 هجرية، ومع الدورة العلمية المباركة في مسجد الصحابي الكريم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحي التوحيد في مدينة بنغازي بليبيا، نقدم هذه الأسئلة لفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الأصابي العبدلي. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السائل في هذا السؤال، وهو السؤال الأول: حفظكم الله شيخنا وسدد خطاكم. سؤالي عن بعض إخواني جزاهم الله خيرا، يحصل له بكاء في الصلاة ولكن يكون بصوت عالي مما يشوش علينا، فهل من بيان لهذا الأمر؟
البكاء من خشية الله، هذا يحبه الله، وأيضا البكاء في من التأثر بالقرآن، هذا أمر طيب جزاهم الله خيرا أنهم يحيون هذه السنة المستحبة، لكن بدون تصويت. أزيز ودموع تسيل والقلب خاشع ومتأثر بكلام الله عز وجل جزاك الله خيرا، وحاول، لأنك أنت في صلاة، لا يخرج من جوفك تصويت، حافظ ما أمكن. وكلما رأيت أنه سيخرج صوت اكتمه وخليه بكاء بدون تصويت بدون صوت، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بصدره أزيز من البكاء والدموع تنزل. هذا طيب يا إخوان، البكاء هذا طيب، التأثر بالموعظة، بالخطبة، بالقراءة في الصلاة، جزاك الله خيرا. هناك أدلة كثيرة على البكاء. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر الله خاليا يعني وحده ما في أحد معه، ففاضت عيناه يعني دمعت. وبالله التوفيق.
جزاكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثاني يقول: أود أن أسأل حضرتكم جزاكم الله خيرا عن حكم الدخول إلى الإنترنت عن طريق حساب آخرين بالموبايل بدون علم صاحب الحساب. قال: لأنك أحيانا تخرج لك الإشارة بدون أن يعرف صاحب الحساب، مع العلم أن صاحب الحساب يستطيع عمل كلمة سر لحسابه ويحجبه عن الآخرين، فما الحكم في ذلك؟
أوضح لي السؤال.
يعني كنا هو داخل في النت والآخر يعني الجوال أو محموله يدخل معه، وصاحب النت أصلا يستطيع أن يحجب الآخرين بكلمة سر، لكن هو ما
فيسأل عن حكم الدخول، هل هذا الدخول يخسره ولا ما يخسره؟
خسره.
يعني إن كان الدخول يخسر صاحب هذا الرقم فلا ضرر ولا ضرار، إن كان ما يخسره لا بأس، إن كان ما في خسارة وهو موقع خير، موقع خير علم ودين كتاب وسنة وما فيه ضرر فهذا لا بأس، لكن إذا كان هناك خسارة على صاحب على المشترك لابد تستأذنهم، تقول لي يا أخي أنت جاري في المحل أو في السكن وأنا ما عندي رقم النت وأنت عندك، فأذن لي إذا كان عندك مفتوح أنا أدخل أيضا وأستفيد مما ينفعني في أمر ديني ودنياي ولا يضر بديني، إذا أذن لا بس، أما إذا لم يأذن حاول يكون لك خط خاص، والله المستعان.
الله وبارك فيكم. يقول هذا السائل في هذا السؤال الثالث، يقول والدي مريض وطريح الفراش، فهل يحل ويجوز لزوجتي أن تقوم بخدمته لأني أحيانا أكون مشغول وهو مريض ويحتاج لتبديل الملابس وقد يتكشف أحيانا؟
تكون هذه ضرورة إذا كان أبوك ما عنده زوجة تقوم عليه، فتكون هذه من الضرورة، وقد قال الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهذه الزوجة زوجته جزاها الله خيرا على قيامها على أبيك وعلى خدمتها له، تحتسب الأجر عند الله، قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وبالله التوفيق.
الله وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع، تقول فيه السائلة، تقول بعض النساء إنه لا داعي لتغطية الوجه بالنسبة للمرأة إذا كانت ليست بفاتنة وغير متزينة، فهل هذا القول صحيح؟
هذا القول ليس صحيح. المرأة إذا خرجت عليها أن تغطي وجهها وجسمها، كونها ما هي جميلة كما يقال لكل ساقطة لاقطة، لا تأمن، قد تجد من الأشرار من يرضى بها على ما هي عليه من عدم الجمال. المهم قال الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ما قال إذا كن جميلات، ما أتى بهذا الشرط بهذا القيد. وقال سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ما قال إذا كنتن جميلات، هذا عام، الأدلة عامة. مثل إياكم الدخول على النساء، ما قال إذا كن جميلات، أما النساء السود والتي ما عندها جمال مسموح، ما في هذا التفريق، هذا التفريق لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو عام ولكل ساقطة لاقطة، والله المستعان.
بارككم الله وسددكم وبارك فيكم. هذا السؤال الخامس، يقول السائل كنت وعائلتي نسكن منزلا من طابق واحد، وبعد سنوات قام أبي ببناء طابق ثاني فوق المنزل وانتقلنا إليه، وكان درج هذا المنزل دون حماية إهمالا من أبي، مع العلم أنه كان يستطيع توفير الحماية للدرج، ولكنه أهمله. وبعد سنة ونصف من سكنانا لهذا المنزل سقطت أنا وأختي من على المنزل، فماتت أختي وأنا نجاني الله عز وجل. وكنا ذلك اليوم يعني صغارا، فكان عمري تقريبا 3 سنوات. فهل على أبي شيء وهل على أمي شيء، مع العلم أنها كانت تلح على أبي كثيرا أن يوفر الحماية لهذا الدرج؟
الله المستعان، الله المستعان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك، هذه الحماية للدرج تنفع للكبار والصغار. والإسلام جاء لصلاح الدين والدنيا، لصلاح الدين والدنيا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فهذا لم يحرص على ما ينفع البيت وينفع الأسرة والأولاد، ولم يستعن بالله على فعل ذلك، ومال إلى العجز، فهو آثم. آثم عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. وهل عليه الكفارة؟ وهل عليه الدية، دية قتل الخطأ لأنه تسبب في ذلك، مثل السطوح بدون ستارة، حتى ولو كان دور واحد مثلا أو دورين أو أكثر سقف وما سوى ستارة، فجعل الدرجة مفتوحة إلى السطح، ومثلا سقط بعض الأولاد، فهل صاحب البيت الذي هو الأب عليه كفارة إذا سقط أحد الأولاد من أولاده أو من أولاد أولاده أو من أولاد بناته ومات؟ هل تلزمه الكفارة صيام 2 شهر متتابعين والدية، دية قتل الخطأ؟ هذه المسألة إن شاء الله ستكون عندنا ننظر في كلام أهل العلم فيها. أما كونه وقع في الإثم، كونه قصر، كونه مال إلى العجز، هذا واضح، والله المستعان.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال السادس يقول: هل يجوز للمرأة المطلقة التي هي في عدة الطلاق أن تذهب مع أخيها أو مع محرم لها لأداء العمرة؟
الطلاق يا إخواني في الله غير عدة الطلاق، غير عدة الوفاة. بعض الناس قد يشكل عليه الأمر، يظن أن عدة الطلاق مثل عدة الوفاة، فيسأل: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تستعمل الحنة أو الكحل؟ فيقال له: هذه ما هي وفاة، هذا يكون المنع في عدة الموت الوفاة، أما هذه عدة ما هي عدة وفاة، هذه عدة طلاق. مثلا طلقها الطلقة الثالثة وذهبت إلى العمرة مع أخيها، مع أبيها، مع أي محرم من المحارم، يجوز، لا حرج، لأنها انفصلت من عصمة نكاحه. لكن الطلاق الرجعي، الطلقة الأولى أو الثانية، هي لا تزال في عصمة نكاحه، لا تزال زوجة لزوجها ما دام في العدة، لا تذهب للعمرة إلا بإذنه. وأما الحج إذا كانت حجة الإسلام وإن لم يأذن لكن حج نافلة بإذنه. ألا ترى أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تعتد في بيت زوجها ولا تخرج منه؟ لماذا؟ لأنها لا زالت زوجة. المطلقة طلاقا رجعيا، الطلقة الأولى والثانية غير المخالعة، الخلع شيء آخر، حتى وإن كانت الطلقة الأولى خلاص تخرج إلى بيت أهلها، لأنها ملكت نفسها بهذه الطلقة الأولى لما دفعت أو تنازلت من حقوقها مقابل الطلاق. لكن هذا الطلقة الأولى أو الثانية طلاق غير خلع، طلاق رجعي، تبقى في بيت زوجها مدة العدة وتطبخ لزوجها وتلبس الملابس الطيبة وتبخر البيت، ولها أن تستعمل شيء من أدوات الزينة تطمع زوجها فيها، تطمعه فيها لا بأس. وإذا جامعها فهذه مراجعة، قد راجعها، وإذا لان قلبه ومال إليها وذهب إلى المأذون وأشهد شاهدين عدلين على المراجعة فقد أحسنت هي بما فعلت من التقرب إليه والتجمل له. وبالله التوفيق.
بارك فيكم. وهذا السؤال السابع يقول: جد عندنا في مساجدنا صناعة ألواح خشبية لاتخاذها سترات للمصلين، فما حكم هذا الفعل؟ ألواح خشبية كذا الذراع مثلا،
لا بأس إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله أن تكون هذه الصدقة في المسجد ألواح خشبية سترة لمن سيصلي منفردا كم حبة في المسجد، هذه تعتبر من الصدقات الجارية بدون كتاب عليها، ولا يكبرها بقدر حاجة، فمن شاء صلى إلى عمود، ومن شاء صلى إلى دولاب، ومن صلى ومن شاء تقدم إلى الجدار، ومن شاء أخذ سترة من هذه المصنوعة وصلى إليها، هذا أمر طيب. وبالله التوفيق. أنت عندك سؤال؟ أيوة، هذه ممتازة يا أخي، هذه طيبة وما هي كبيرة، يعني مقدارها حجمها مناسب، حجمها مناسب، والذي صنعها جزاه الله خيرا، والذي تبرع بها للمسجد أثابه الله، ما شاء الله عليهم، تدل على أنه صاحب حكمة وذكاء، يصلي إليها سترة وهي وقف للمسجد، وتعتبر من الصدقات الجارية، مثل أيضا الكراسي حق المصاحف من الصدقات الجارية، فذاك للمصحف وهذا سترة، كل قطعة لها وظيفتها، كل قطعة لها وظيفتها. بارك الله فيكم. نعم، صلي ولا تجلس؟ ايش يقول؟ تفضل. ايوه تفضل يا.
طيب، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السؤال الثامن يقول فيه السائل: إني أحبك في الله، يوجد في قريتي قبرين في حجرة صغيرة كان الناس يزورونهما وهما مرتفعين نحو شبرين عن الأرض، فهل أزيل هذين القبرين وأرفعهما إلى المقبرة، أو أسويهما بالأرض وأغلق هذه الحجرة عن الناس.
كما تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها، رواه مسلم. مكلف من الرسول عليه الصلاة والسلام بإزالة البناء الذي على القبور وبطمس الصور، لكن القبر يحتاج إلى شبر، يعني لا يطمس بالكلية حتى لا يدرى أن هناك قبر، شبر من التراب مرتفع بقدر شبر بشكل مسنم لا مسطح، بشكل مسنم لا مسطح. والأفضل أن القبور تكون في المقبرة، يعني حتى لو قيل هذه غرفة ما هو مسجد، إذا كان المسجد يحتاج لهذه الغرفة تكون مكتبة، تكون لتعليم الصبيان، الأفضل أن القبور تكون في المقبرة، كل قبر على حدة وبدون ما يكسر العظام، يحافظ على العظام لا تنكسر، ويجعل لها علامة في القبر في المقبرة من التراب في مقدار شبر. أسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وإلى صلاة الإشراق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم واقتدى بهم إلى يوم الدين. وبعد فجر يوم الثلاثاء السابع من شهر جمادى الأولى من عام 1434 هجرية، ومع الدورة العلمية المباركة في مسجد الصحابي الكريم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحي التوحيد في مدينة بنغازي بليبيا، نقدم هذه الأسئلة لفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الأصاب العبدلي. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السائل في هذا السؤال، وهو السؤال الأول، حفظكم الله شيخنا وسدد خطاكم، سؤالي عن بعض إخواني جزاهم الله خيرا يحصل له بكاء في الصلاة ولكن يكون بصوت عالي مما يشوش علينا، فهل من بيان لهذا الأمر؟
البكاء من خشية الله هذا يحبه الله، وأيضا البكاء في من التأثر بالقرآن هذا أمر طيب، جزاهم الله خيرا أنهم يحيون هذه السنة المستحبة، لكن بدون تصويت. أزيز ودموع تسيل والقلب خاشع ومتأثر بكلام الله عز وجل، جزاك الله خيرا، وحاول، لأنك أنت في صلاة، لا يخرج من جوفك تصويت، حافظ ما أمكن. وكلما رأيت أنه سيخرج صوت اكتمه وخليه بكاء بدون تصويت بدون صوت، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بصدره أزيز من البكاء والدموع تنزل، هذا طيب يا اخوان، البكاء هذا طيب، التأثر بالموعظة، بالخطبة، بالقراءة في الصلاة، جزاك الله خيرا. هناك أدلة كثيرة على البكاء. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر الله خاليا يعني وحده ما في أحد معه، ففاضت عيناه يعني دمعت. وبالله التوفيق.
جزاكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثاني يقول: أود أن أسأل حضرتكم جزاكم الله خيرا عن حكم الدخول إلى الإنترنت عن طريق حساب آخرين بالموبايل بدون علم صاحب الحساب. قال: لأنك أحيانا تخرج لك الإشارة بدون أن يعرف صاحب الحساب، مع العلم أن صاحب الحساب يستطيع عمل كلمة سر لحسابه ويحجبه عن الآخرين، فما الحكم في ذلك؟
أوضح السؤال.
يعني كنا هو داخل في النت والآخر يعني الجوال أو محموله يدخل معه، وصاحب النت أصلا يستطيع أن يحجب الآخرين بكلمة سر، لكن هم
فيسأل عن حكم الدخول، هل هذا الدخول يخسره ولا ما يخسره؟
خسره.
إن كان الدخول يخسر صاحب هذا الرقم فلا ضرر ولا ضرار، إن كان ما يخسره لا بأس، إن كان ما في خسارة وهو موقع خير، موقع خير علم ودين كتاب وسنة وما فيه ضرر فهذا لا بأس، لكن إذا كان هناك خسارة على صاحب على المشترك لابد تستأذن منه، تقول لي يا أخي أنت جاري في المحل أو في السكن وأنا ما عندي رقم النت وأنت عندك، فأذن لي إذا كان عندك مفتوح أنا أدخل أيضا وأستفيد مما ينفعني في أمر ديني ودنياي ولا يضر بديني، إذا أذن لا بس، أما إذا لم يأذن حاول يكون لك خط خاص. والله المستعان.
الله وبارك فيكم. يقول هذا السائل في هذا السؤال الثالث، يقول: والدي مريض وطريح الفراش، فهل يحل ويجوز لزوجتي أن تقوم بخدمته؟ لأني أحيانا أكون مشغول وهو مريض ويحتاج لتبديل الملابس وقد يتكشف أحيانا.
تكون هذه ضرورة إذا كان أبوك ما عنده زوجة تقوم عليه، فتكون هذه من الضرورة، وقد قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهذه الزوجة زوجته جزاها الله خيرا على قيامها على أبيك وعلى خدمتها له، تحتسب الأجر عند الله، قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وبالله التوفيق.
الله وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع تقول فيه السائلة، تقول: بعض النساء إنه لا داعي لتغطية الوجه بالنسبة للمرأة إذا كانت ليست بفاتنة وغير متزينة، فهل هذا القول صحيح؟
هذا القول ليس صحيح. المرأة إذا خرجت عليها أن تغطي وجهها وجسمها، كونها ما هي جميلة كما يقال لكل ساقطة لاقطة لا تأمن. قد تجد من الأشرار من يرضى بها على ما هي عليه من عدم الجمال. المهم قال الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ما قال إذا كن جميلات، ما أتى بهذا الشرط بهذا القيد. وقال سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ما قال إذا كنتن جميلات، هذا عام، الأدلة عامة. مثل إياكم الدخول على النساء، ما قال إذا كنا جميلات. أما النساء السود والتي ما عندها جمال مسموح، ما في هذا التفريق. هذا التفريق لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو عام ولكل ساقطة لاقطة، والله المستعان.
وفقكم الله وسددكم وبارك فيكم. هذا السؤال الخامس. يقول السائل: كنت وعائلتي نسكن منزلا من طابق واحد، وبعد سنوات قام أبي ببناء طابق ثاني فوق المنزل وانتقلنا إليه، وكان درج هذا المنزل دون حماية إهمالا من أبي، مع العلم أنه كان يستطيع توفير الحماية للدرج ولكنه أهمله. وبعد سنة ونصف من سكنانا لهذا المنزل سقطت أنا وأختي من على المنزل، فماتت أختي وأنا نجاني الله عز وجل، وكنا ذلك اليوم يعني صغارا، فكان عمري تقريبا 3 سنوات. فهل على أبي شيء وهل على أمي شيء، مع العلم أنها كانت تلح على أبي كثيرا أن يوفر الحماية لهذا الدرج؟
الله المستعان، الله المستعان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك، هذه الحماية للدرج تنفع للكبار والصغار. والإسلام جاء لصلاح الدين والدنيا، لصلاح الدين والدنيا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فهذا لم يحرص على ما ينفع البيت وينفع الأسرة والأولاد، ولم يستعن بالله على فعل ذلك، ومال إلى العجز، فهو آثم، آثم عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. وهل عليه الكفارة؟ وهل عليه الدية، دية قتل الخطأ لأنه تسبب في ذلك، مثل السطوح بدون ستارة، حتى ولو كان دور واحد مثلا أو دورين أو أكثر سقف وما سوى ستارة، فجعل الدرجة مفتوحة إلى السطح، ومثلا سقط بعض الأولاد، فهل صاحب البيت الذي هو الأب عليه كفارة إذا سقط أحد الأولاد من أولاده أو من أولاد أولاده أو من أولاد بناته ومات، هل تلزمه الكفارة صيام 2 شهر متتابعين والدية، دية قتل خطأ؟ هذه المسألة إن شاء الله ستكون عندنا ننظر في كلام أهل العلم فيها. أما كونه وقع في الإثم، كونه قصر، كونه مال إلى العجز، هذا واضح، والله المستعان.
بار بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال السادس يقول: هل يجوز للمرأة المطلقة التي هي في عدة الطلاق أن تذهب مع أخيها أو مع محرم لها لأداء العمرة؟
الطلاق يا إخواني في الله غير عدة الطلاق غير عدة الوفاة. بعض الناس قد يشكل عليه الأمر يظن أن عدة الطلاق مثل عدة الوفاة، فيسأل هل يجوز للمرأة المطلقة أن تستعمل الحنة أو الكحل، فيقال له هذه ما هي وفاة، هذا يكون المنع في عدة الموت الوفاة، أما هذه عدة ما هي عدة وفاة، هذه عدة طلاق. مثلا طلقها الطلقة الثالثة وذهبت إلى العمرة مع أخيها مع أبيها مع أي محرم من المحارم، يجوز لا حرج، لأنها انفصلت من عصمة نكاحه. لكن الطلاق الرجعي الطلقة الأولى أو الثانية هي لا تزال في عصمة نكاحه، لا تزال زوجة لزوجها ما دام في العدة، لا تذهب للعمرة إلا بإذنه. وأما الحج إذا كانت حجة الإسلام وإن لم يأذن، لكن حجة نافلة بإذنه. ألا ترى أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تعتد في بيت زوجها ولا تخرج منه؟ لماذا؟ لأنها لا زالت زوجة. المطلقة طلاقا رجعيا الطلقة الأولى والثانية غير المخالعة، الخلع شيء آخر، حتى وإن كانت الطلقة الأولى خلاص تخرج إلى بيت أهلها، لأنها ملكت نفسها بهذه الطلقة الأولى لما دفعت أو تنازلت من حقوقها مقابل الطلاق. لكن هذا الطلقة الأولى أو الثانية طلاق غير خلع، طلاق رجعي، تبقى في بيت زوجها مدة في العدة وتطبخ لزوجها وتلبس الملابس الطيبة وتبخر البيت، ولها أن تستعمل شيء من أدوات الزينة تطمع زوجها فيها، تطمعه فيها لا بأس. وإذا جامعها فهذه مراجعة، قد راجعها. وإذا لان قلبه ومال إليها وذهب إلى المأذون وأشهد شاهدين عدلين على المراجعة فقد أحسنت هي بما فعلت من التقرب إليه والتجمل له، وبالله التوفيق.
بارك فيكم. وهذا السؤال السابع يقول: جد عندنا في مساجدنا صناعة ألواح خشبية لاتخاذها سترات للمصلين، فما حكم هذا الفعل؟ ألواح خشبية كذا الذراع مثلا،
لا بأس إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله أن تكون هذه الصدقة في المسجد ألواح خشبية سترة لمن سيصلي منفردا كم حبة في المسجد، هذه تعتبر من الصدقات الجارية بدون كتاب عليها، ولا يكبرها بقدر حاجة، فمن شاء صلى إلى عمود ومن شاء صلى إلى دولاب ومن صلى ومن شاء تقدم إلى الجدار ومن شاء أخذ سترة من هذه المصنوعة وصلى إليها، هذا أمر طيب وبالله التوفيق. أنت عندك سؤال؟ أيوة هذه، هذه ممتازة يا صاحبي، هذه طيبة وما هي كبيرة، يعني مقدارها حجمها مناسب، حجمها مناسب، والذي صنعها جزاه الله خيرا، والذي تبرع بها للمسجد أثابه الله، ما شاء الله عليهم، تدل على أنه صاحب حكمة وذكاء، يصلي إليها سترة وهي وقف للمسجد، وتعتبر من الصدقات الجارية، مثل أيضا الكراسي حق المصاحف من الصدقات الجارية، فذاك للمصحف وهذا سترة، كل قطعة لها وظيفتها، كل قطعة لها وظيفتها. بارك الله فيكم. نعم صلي ولا تجلس؟ ايش يقول؟ تفضل. ايوه تفضل يا.
طيب جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السؤال الثامن يقول فيه السائل: إني أحبك في الله، يوجد في قريتي قبرين في حجرة صغيرة كان الناس يزورونهما وهما مرتفعين نحو شبرين عن الأرض، فهل أزيل هذين القبرين وأرفعهما إلى المقبرة، أو أسويهما بالأرض وأغلق هذه الحجرة عن الناس؟
كما تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، رواه مسلم. مكلف من الرسول عليه الصلاة والسلام بإزالة البناء الذي على القبور وبطمس الصور، لكن القبر يحتاج إلى شبر، يعني لا يطمس بالكلية حتى لا يدرى أن هناك قبر، شبر من التراب مرتفع بقدر شبر بشكل مسنم لا مسطح، بشكل مسنم لا مسطح. والأفضل أن القبور تكون في المقبرة، يعني حتى لو قيل هذه غرفة ما هو مسجد، إذا كان المسجد يحتاج لهذه الغرفة تكون مكتبة، تكون لتعليم الصبيان، الأفضل أن القبور تكون في المقبرة، كل قبر على حدة وبدون ما يكسر العظام، يحافظ على العظام لا تنكسر، ويجعل لها علامة في القبر في المقبرة من التراب في مقدار شبر. أسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وإلى صلاة الإشراق.